أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام لا زال في التمهيد الذي عقدناه قبل الدخول في هذا الكتاب، وقد تعرضنا لنظرة إجمالية على الكتاب، وبينا أنه يتعرض إلى أحكام العبادات بصورة مختصرة، ويذكر أساسيات تلك الأحكام، وتعرضنا أيضا لأهميته، وقلنا أنه مختصر اختصارا شديدا، ويعطيك صورة إجمالية عن الفقه بحيث يؤهلك للدخول في المسائل المنتخبة في العبادات. وقلنا أيضا أنه يحتوي على بعض المعلومات التي لا تجدها في المنهاج ولا في المسائل ولا غيرها. نعم، وتعرضنا إلى تقسيم الأحكام إلى إلزامية وغير إلزامية، ثم تقسيم الإلزامية إلى واجبة ومحرمة، وتقسيم غير الإلزامية إلى مستحبة ومكروهة ومباحة. الكلام فعلا في الأمر الرابع، وهو كيف أدرس الوجيزة دراسة مثمرة. إذا لاحظنا، من يدرس الوجيزة أو غيره نجد أن البعض يستثمر هذه الفرصة ويستفيد منها ويفهم الكتاب بصورة جيدة، وتبقى المعلومات عنده، بحيث إذا سئل عن بعض تلك المعلومات التي أخذها يستطيع أن يجيب، بحيث إذا احتاج إلى بعض تلك المعلومات، ابتلى ببعض المسائل مثلا، يستطيع أن يطبق. يعني يدرس مثلا، يدرس ماذا؟ أحكام الوضوء. إذا عرض له حكمون استطاع أن ماذا؟ أن يسترجع معلوماته ويفهم ذلك الحكم. هذا نوع ممن يدرس الوجيز. نجد نوعا آخر لا يدرس الوجيز ويأخذه من بدايته إلى نهايته، لكن بمجرد أن ينتهي من دراسة الوجيز لا يبقى في ذهنه شيء. إذا أراد أن يرجع إلى مسألة، إذا أراد أن يجيب عن مسألة لا يستطيع. بعبارة أخرى، نجد أن البعض قد حصلت له ملكة وقدرة على ماذا؟ على هذا الكتاب. ونجد البعض الآخر لم يحصل له ذلك. فمن هنا يأتي السؤال البديهي، أنه لماذا هذا حصل له العلم بهذا الكتاب، بقي له العلم بهذا الكتاب، وذاك الآخر لم يبقى له العلم بهذا الكتاب، مع أنهما كلاهما قد درس ماذا؟ الكتاب. ولعلهما كلاهما قد درس في ماذا؟ في مدرسة واحدة عند أستاذ واحد بوضع واحد بزمان واحد. بنتيجة كل الظروف لعله متشابهة، لكن هذا نجح وذاك لم ينجح، فما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك كما يقول علماء هذا المجال، ماذا؟ أن لطلب العلم شروط وآداب، إذا روعيت، إذا راعاها الطالب ماذا؟ حصلت له ثمرة العلم، وإذا لم يراعها لم تحصل له ثمرة العلم. فكما أنه مثلا في كثير من الأمور، الدواء مثلا، الدواء له شروط، له ظروف، له كذا. هذه الشروط إذا اتبعتها ماذا؟ تستفيد من الدواء، أما إذا لم تتبعها لا تستفيد من الدواء. مثلا بعض الأدوية يقال أنه مثلا إذا أخذته مثلا في 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 الصباح ماذا كان له مفعول، أما إذا أخذته في المساء ليس له مفعول. فهذا شرط في الاستفادة من الدواء، إذا اتبعت هذا الشرط استفدت من الدواء، أما إذا لم تتبع فلا تستفيد من هذا الدواء. فوصلنا إلى نتيجة أن الذي يريد أن يستفيد من كتاب يدرسه لابد أن ماذا؟ أن يتبع شروطا وآدابا تعم ماذا؟ تعم طلب العلم. جيد، ما هي هذه الشروط والآداب؟ الشروط والآداب كثيرة جدا، بعضها يرجع إلى الجانب العلمي والبعض الآخر يرجع إلى الجانب المعنوي. من أوضحه مثلا في الجانب المعنوي التقوى، التقوى التوكل على الله تعالى وما إلى ذلك، أمور كثيرة جدا نحن لا نعرض إليها في الجانب المعنوي، لا نعرض إليه الآن، لعله نشير إلى بعضها أثناء دراسة هذا الكتاب. في الجانب العلمي أمور كثيرة كثيرة جدا، من أراد أن يقف عليها فعليه بكتب هذا المجال، كتب آداب المتعلمين، آداب المتعلمين للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، منية المريد للشيخ الشهيد الثاني العاملي رحمة الله عليه قدس الله نفسه. طبعا الشهيد الثاني عندما يطلق في المحافل العلمية المراد منه الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي رحمة الله عليه. منية المريد كتابه راق جدا، وكتب أخرى مثل كتاب الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، لعله أيضا آداب المتعلمين، سماء الصالحين لرضا مختوري لعله، كتاب رائع جدا. في الجانب المعنوي كثير كثير فيه الجانب المعنوي أيضا، آداب نعم إلى طالب العلم لعله كذا للشيخ حبيب الكاظمي، وما إلى ذلك كتب كثيرة في هذا المجال. من أراد أن يقف على الآداب فيراجع هذه الكتب، ولا غنى لا غنى للطالب عن هذه الكتب، لا بد من مراجعتها، ولا الأمر لا يختص بطالب الحوزة، يعني حتى غير طالب الحوزة إذا اتبع هذه الكتب حقيقة حياته العلمية حياته الدراسية في الأكاديمية تنقلب رأسا على عقب، يكون طالبا آخر، أصلا شخص آخر. نحن الآن سنذكر بعض تلك الأمور التي تعارفت كأنما بيننا في الحوزة، ماذا هذه الأمور لو اتبعها الطالب سواء في الأكاديمية أو الحوزة بالتالي سوف تكون دراسته دراسة أخرى، ليست تلك الدراسة التي يقرأ المعلومة من هنا وتذهب من ذهنه من هناك. أتخطر أنه سألت أحدهم، قلت له هذه المعلومة، سألته عن معلومة في الأكاديمية فقال لي هذه أخذناها في السنة السابقة، يعني بالتالي يقول لي لا حاجة لي لأن أتذكرها، أخذتها في السنة السابقة وكتبت على بعض الدفاتر وانتهت. فنحن نرى المعاناة التي تحصل عند الطالب يدرس لسنين وفي كل مرحلة تنتهي المرحلة لا يبقى من المعلومات شيء، لعله طالب كلية إذا سألته عن مفردة ما معناها باللغة الإنجليزية لا يعرف، وهذا نلمسه بوضوح، أغلب المفردات لا يعرفونها. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا هذه الآداب التي لعلها بعض الآداب تلقى من الوالد من الوالدة مثلا التكرار، لعله الأهل يوصون بالتكرار لكن عادة الطلبة لا يكررون، وما إلى ذلك من هذه الأمور. نحن نذكر بعض تلك الأمور. الأمر الأول هو التحضير للدرس، التحضير للدرس. طبعا نحن سنذكر بعض هذه الأمور على نحو العجالة والاختصار، وإلا كل واحد يحتاج إلى لعله درس، فيعني بنتيجة هناك تفاصيل لا نطيل فيها. قبل أن أأتي أحضر الدرس في الأيام الاعتيادية، قبل أن أحضر الدرس في أيام كورونا، قبل أن أستمع التسجيل، ماذا؟ أفتح الكتاب وأقرأ المعلومة التي سوف أدرسها اليوم عند أستاذي. مثلا نفترض غدا مثلا نبدأ بالتقليد، أنت تفتح الكتاب تقرأ أحكام التقليد، المسألة الأولى: تتضمن الشريعة الإسلامية المقدسة واجبات ومحرمات، أو واجبات ومحرمات يجب على كل مكلف أن يحرز سلامة موقفه منها، وإلى آخره. تقرأ أولا قراءة أولية، ثم ترجع تقرأ مرة أخرى، تدقق بالكلمات. هذه مهمة جدا في التحضير، وإلا لا يكون التحضير ذا ثمرة كبيرة. تدقق في العبارات: تتضمن الشريعة الإسلامية، بدوين تقول هذا واضح، لا دقق أكثر، دقق أكثر. تتضمن الشريعة الإسلامية، واضح؟ لعلك تقول واضح، ولعلك تقول لا. ما معنى الشريعة؟ ما معنى الشريعة؟ هذا غير واضح. إذا وجدته غير واضح أجعل تحته خط، خط بلون أزرق أحمر، المهم يتميز، أجعل فوقه علامة استفهام: الإسلامية المقدسة واجبات ومحرمات يجب على كل مكلف أن يحرزه سلامة موقفه منها وامتثاله لها. نعم يحرز، واضح يحرز أو لا غير واضح؟ أسأل نفسي، واضح يحرز أو غير واضح؟ إذا كان غير واضحا أجعل استفهاما عليه. سلامة موقفه منها وامتثاله، ما معنى امتثال؟ واضح أو غير واضح؟ إذا واضح خير على خير، غير واضح أجعل تحته خط أو استفهام. ولا يتحقق في الغالب إحراز ذلك ممن لم تتوفر فيه ملكة الاجتهاد. في الغالب، واضح؟ نعم واضح، لكن أسأل نفسي لماذا قال في الغالب؟ لماذا قال في الغالب؟ وهكذا أحضر بهذه الطريقة. إذا حضرت بهذه الطريقة سوف تحضر في الدرس وأنت مفتح العينين إن صح التعبير، يعني عندك نظرة على الكتاب، بالتالي سوف تتلقى من الأستاذ المعلومات بعمقها. أما إذا حضرت للدرس وأنت لم تفتح الكتاب أو قرأت فيه قراءة سطحية، سوف لن تأخذ عمق المسألة، سوف تأخذ ماذا؟ أساسيات المسألة. وواضح بعد الذي يأخذ عمق المسألة يهيمن على المسألة، يسيطر على المسألة. أما الذي يأخذ فقط أساسياتها، هذا لا، حتى الأساسيات لاحقين، حتى الأساسيات تنتفي من ذهنه. أما من يأخذ عمقها، الأساسيات قد حصلت عنده. متى حصلت؟ أثناء التحضير، وعند حضور الدرس هذه الأساسيات قد أكدت وقويت في ذهنه، بالتالي سوف تبقى بزمان أطول ممن لم يحضر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الكتابة أثناء الدرس. لا شك أنك عندما تحضر عند درس جيد محترم، أستاذ مميز مثلا، لا شك أنه يعطيك معلومات إضافية على الكتاب. وإلا إذا لم يعطيك معلومات إضافية على الكتاب، فما معنى أن تدرس عنده أصلا؟ هذا ليس بأستاذ. فأقول واضح أنه الأستاذ لابد أن يعطي معلومات إضافية. هذه المعلومات الإضافية أنت أثناء الدرس قد فهمتها، فهمت المعلومات الإضافية، لكن أقول لك بعد 3 أيام إذا جئت إليك وقلت لك: ماذا قال أستاذك قبل يومين في الدرس؟ على قولتنا تأخذ صفنا شوية، تتذكر تتذكر بعض المعلومات. علميا يقولون الذهن عندما يتلقى المعلومة، لعله قرأت بحثا علميا يعني قبل سنين، لا أتأكد غير متأكد من دقة المعلومة، لكن هذا كبحث علمي في بالي أني قرأته سابقا قبل سنين. يقولون هكذا، المعلومة تبقى في ذهن الطالب لمدة نصف ساعة، بعد النصف ساعة يبدأ العد التنازلي في ماذا؟ في زوال هذه المعلومة من الذهن، إلى أن تصل إلى مرحلة لعله تزول نهائيا. وهذا تجده واضحا في الكتب التي درستها سابقا. كتاب درسته قبل سنة، إذا فتحته تقول أنا لا أتذكر منه شيء. لماذا؟ لأنك لم تركز المعلومة في ذهنك. من أسباب تركيزها الكتابة، الكتابة أثناء الدرس. أنا أكتب على الكتاب، أكتب على كتابي. البعض يقول لا أريد أن ماذا أكتب على الكتاب، لأني أريد أن يبقى أبيض من دون زيادة أو نقصان. أقول لك إن أردت أن يبقى كتابك أبيض فارغ، فسوف يبقى ذهنك فارغا. اكتب على الكتاب، مهم جدا. من باب الشيء بالشيء يذكر، ينقل عن سماحة السيد السيستاني دام ظله أنه في حرب النجف لعله التي حصلت قبل أو أول أيام السقوط، في تلك الآونة الوضع الأمني جدا ساء، يعني بعد الهاونات وغيرها من هذه الأسلحة كانت تقع على بيوت النجف، يعني كثير من بيوت ذات النجف فرغت. البعض ذهب إلى محافظاته، البعض لعله سافر إلى دولة أخرى، البعض ذهب إلى مناطق أخرى غير قريبة على الإمام. النتيجة المناطق المحيطة بالإمام صارت هذه أشبه بالكارثة، لا فعلا كارثة صارت، أصلا الإمام غير آمن. بالتالي خافوا على حياة السيد، السيد حفظه الله بقي في بيته، لم يغير بيته، فخافوا على حياة السيد دام ظله. فقال له لعله السيد الشهرستاني حفظه الله، لعله طرح عليه هكذا، قال له تعال إلى إيران ونحن ماذا؟ نحن نتكفل بكل ما تحتاجه، بيت كذا، كل ما تحتاجه. فالسيد في بالي أنه قال له عندي مكتبة، يعني هو السيد، يعني أنا بحسب معرفتنا بالسيد وحبه للعراقيين واهتمامه بالعراق، هو لا يخرج من العراق سواء كانت عنده مكتبة أو لا، لكن لعله هذه من لا أدري المبررات أو أحد المبررات يعني. فقال سيدنا نحن نأتيك بمكتبة فخمة وكل ما تحتاجه من الكتب. فيقولون أنه السيد أخذه إلى مكتبته وأراه الكتب، يقول أنه كل كتاب فتحته، كل كتاب للسيد فتحته، ماذا وجدت فيه؟ كل الهوامش، هذه المناطق البيضاء كلها فيها ماذا؟ فيها كتابات. يعني السيد عندما يقرأ في الكتاب يعلق عليه، وفي بالي أن الكلام لم يكن عن الكتب العلمية بل كل الكتب، حتى الكتب غير. السيد معروف بكثرة القراءة، يعني يقرأ في سواء كتب علمية أو غير علمية، يعني لأشخاص من الشيعة غير الشيعة، من غير المسلمين، بنتيجة اطلاع السيد جدا واسع كما ينقل. فيقول وجدت الكتب ماذا؟ مليئة بالهوامش بالكتابة. فهذا مهم جدا، التهميش على الكتاب مهم جدا. فأثناء الدرس إذا أخذت معلومة من الأستاذ أكتبها أدونها، قال هذه المعلومة أنا أكتبها على كتابي، لن أخسر شيئا، هذه المعلومة سوف تنفعني لا شك، مستقبلا سوف تنفعني. الأمر الثالث التقرير. بعد نهاية الدرس أرجع إلى ما فهمته من الأستاذ، ما كتبته منه، وأحاول أن أكتبه بطريقتي كأنما أشرح الكتاب، أجعل في ذهني أن هناك شخصا ذهنيته ضعيفة أريد أن أوضح له الكتاب، فأتي بالمسألة وأشرحها، أشرحها على وفق ما قاله أستاذي، يعني أذكر ما قاله أستاذي بطريقة مرتبة في كتاب في دفتر، هذا نسميه بالتقرير، تقرير الدرس، يعني تكتب ما أفاده أستاذك، أركز على هذه الكلمة، تكتب ما أفاده أستاذك، لا ليس أن تكتب ماذا ما تريده أنت، لا، ما أفاده أستاذك، ولا تكتب ما قاله بالناس، يعني البعض لعله ينقل من التسجيل هكذا مباشرة، لا، هذا ليس ذا ثمرة كبيرة، لا، تكتب ما أفاده، يعني أنت تكتب ما بينه أستاذك بطريقتك بقلمك، لا تكتب نص كلامه، ولا تكتب ماذا ما يعجبك فقط، مثلا البعض مثلا لا يريد أن يكتب كل إفادات الأستاذ، بل فقط بعض الأمور المختصرة، هذا ليس نافعا كثيرا، لا، أنت إذا كتبت ما يشرحه أستاذك، هذا سيكون بالحقيقة شرحا للكتاب، يمكن أن تعدل عليه مستقبلا أو تراجعه مستقبلا، سوف تستفيد منه بلا شك، مستقبلا تريد أن تدرس، تريد أن تتباحث، هذا ينفعك. الأمر الرابع هو المباحثة. بعد التقرير، بعد الدرس، البعض يجعل المباحثة بعد التقرير، البعض يجعل المباحثة قبل التقرير. أنا بحسب يعني طبيعتي، يعني عندما كنت كذا، يعني عادة كنت أنه ماذا أقدم التقرير على المباحثة، لأن المباحثة ستكون قوية إذا قررت. على كل المباحثة يأتي شخصان وأحدهما يدرس الآخر، نفس الكلام، يأتي بما أفاده أستاذه في الدرس، ماذا أفاد أستاذي؟ أنا أأتي وأدرس زميلي في الدراسة، هذه الطرق لو تبعت في الدراسة الأكاديمية حقيقة الطالب سيكون عبقريا في كتبه. بعض الأخوة مثلا يشكو من الكتب ويشكو من الأساتذة، دائما أنا أقول لهم في الأكاديمية يشكون من الكتب والأساتذة، دائما أقول لهم المشكلة الأساسية هي في طريقة الدراسة وفي الطالب، والذي يكشف عن ذلك أننا نجد أشخاص في الأكاديمية لا يأخذون مدرس خصوصي ولا ملازم ولا إلى آخره، هو يعتمد على نفسه لكن يدقق، يركز، كذا يكرر، كذا كذا، تجده متفوقا، وتجد في الطرف المقابل أشخاص يدرسون عند ماذا دروس خصوصية ويكثرون من الملازم وما إلى ذلك، لكن تجدهم كسالة، هذا يكشف عن أن المشكلة الأساس هي في الطالب. لا ننكر أن بعض الأساتذة أصلا ليسوا على المستوى المطلوب، لا ننكر، لكن أقول الطالب هو الأساس، الطالب إذا كان جادا مجتهدا، إذا حضر وقرر وتباحث وكتب أثناء الدرس، كرر وما إلى ذلك من هذه الأمور التي سنذكرها وغيرها، ماذا؟ سوف تكون دراسته دراسة مثمرة. نعم، فالمباحثة أتباحث مع زميلي، ألقي عليه وهو يشكل عليه، يقول لي هذه ليست هكذا، هذه أستاذي بينها بهذه الطريقة، وأنت مثلا فهمت من هذا كذا، لا، المفهوم كذا، ويحصل المناقشات أثناء المباحثة. المباحثة أساسها هي ماذا؟ تركيز المعلومة بإعادة الشرح. والأساس الثاني، الركن الثاني الضروري في المباحثة هو ماذا؟ هو المناقشات لما يفيده ماذا؟ الأستاذ، وما يفيده الطالب أثناء المباحثة. النقاش ركن أساس. عندما تناقش سوف تركز عندك المعلومة الأساسية وتفهمها بعمق. الذي يناقش في شيء، أنت الآن معلومة جاءت على ذهنك، جاءت على ذهنك معلومة، عندما تأخذها تتلقاها هكذا مباشرة ومن دون أي تعمق تجدها معلومة أولية غير ناضجة، لكن ناقش فيها، ناقش فيها. مثلا أقول لك مثلا العدس وردي، العدس وردي، تقول لي نعم انتهى. لا، ارجع ناقش، تقول لي كل عدس وردي؟ تبحث. عندما ستبحث أنا أقول لك نعم كل عدس وردي مثلا، تقول لي لا، من يقول ذلك؟ أعطني دليل. عندما قلت لي أعطني دليل أنا أرجع وأحاول أن أستقصي العدس، لعلي أجد أن بعض العدس مثلا ليس لونه ورديا بهذا اللون المعروف، هو سوردي لو برتقالي، برتقالي. نعم، أنت تبحث، ونرجع إلى نتيجة نتناقش، سنرى أن المعلومة الأساسية ارتكزت وصارت عندنا معلومات جانبية أخرى. طبعا هذا مثال تقريبي، ولا كثير من الأمثلة له تكون أدق من هذا. فأقول أن النقاش يعمق المعلومة في الذهن ويركزها، يقويها، وهذا النقاش يحصل ماذا؟ يحصل في المباحثة. تأخرنا عليكم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.